بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. قوله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، على أن الصلوات بعد العصر وبعد الفجر يحق للإنسان أن يصلي فيها الصلاة التي لها سبب، نفل له سبب، مثل تحية المسجد وسنة صلاة الوضوء وكذلك القضاء. ثم علق البخاري خبرا معلقا وهو عند مسلم، وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال أي قال، مبينا لماذا صلى هاتين ركعتين وما هاتان ركعتان. وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الركعتين بعد الظهر لانشغاله باستقبال الوفود، وكان هذا الوفد من عبد القيس. ثم ساق مسندا فقال: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، ولد عام 300 وتوفي عام 18 و200، وهو من أوائل من ألف كتابا خاصا في الصلاة. قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن وهو القرش المخزومي أبو القاسم، قال فيه ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس. قال: حدثني أبي وهو أيمن الحبشي المكي، قال أبو زرعة ثقة، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة، أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به، أي تقسم بالله تعالى، ما تركهما حتى لقي الله، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، ويكون هذا من الخاص به، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النافلة حتى ثقلت عليه النوافل. تقول: وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، طبعا هذا متى؟ لما ثقل عليه، تعني ركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد، ثم بينت لماذا، قالت: مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. من فوائد هذا الحديث: أولا، دلت الأحاديث على عدم وجود صلاة بعد صلاة العصر إلا ما كان من فائتة أو نافلة يحب أن يقضيها أو صلاة لها سبب. ثانيا، في هذا الحديث مع هذا التعليق نستفيد الاعتناء بالضيوف وإكرامهم، وقد جاء الأمر به في الشريعة الإسلامية، كما أن هذه الصفة من صفات أنبياء الله تعالى. ثالثا، الترتيب بين الأعمال الصالحة، فيقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، ويمكن قضاءه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ اعتنى بالوفد ثم قضى سنة الظهر. رابعا، المحافظة على صلاة ركعتي الفجر، لأنها من السنن المؤكدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، هذه قد جاءت النصوص فيها. خامسا، من أدب المسلم مع ربه أن لا يحلف إلا به جل وعلا، فربنا جل جلاله هو العظيم، وتأمل بأن قسم السيدة عائشة أقسمت بالذي يأخذ الأرواح وهو الله سبحانه وتعالى، قالت والذي ذهب بهم، وفيها إشارة إلى عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها وفي قلب كل مؤمن. سادسا، من أدب العالم حبه للتخفيف عن الأمة وخوفه أن يثقل على الجالسين معه أو الحاضرين معه، كانوا حضورا بمجلس علم أو برحلة أو غيرها، إذ هو بجميع حالاته يعني ينبغي أن يكون ساعيا للتلطف بهم وخفض الجناح لهم، وهذا التخفيف شريطة أن لا يكون على حساب الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير له أمران اختار إسرهما ما لم يكن إثما. سابعا، في هذه الأخبار ذرة تربوية عظيمة، وهي حرص المسلم على تهذيب قلبه بصلوات نفل سرية بحيث لا يراها أحد من المحيطين به، وبذلك يجعل الإنسان قلبه مرتبطا بعبادة السر التي تكون تمهيد البعد عن الرياء وتخليص قلبه من شوابه. فينبغي على الإنسان أن يسعى لعمل صالح خفي، ومن أعظم الأعمال في هذا هو قيام الليل، فعلى المرء أن لا يدع قيام الليل، وأن يسعى أن يكون قيامه لليل بعيدا عن أنظار الآخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.